إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، الكلام حول الحكم الشرعي، ونتحدث عن الحكم الشرعي التكليفي، ووصلنا إلى الكلام حول حكم الواجب، وبالذات يعني وصلنا إلى المسألة السادسة، وهي التي ترجم لها المؤلف بقوله المسألة السادسة: الأمر بالشيء أمر بلوازمه. الأمر بالشيء أمر بلوازمه، وهذه التي تدرس في كتب الأصول تحت عنوان مقدمة الواجب، تدرس تحت عنوان مقدمة الواجب، وأحيانا تذكر بعنوان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأحيانا ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وهو أعم، لأن المأمور يعم الواجب والمندوب. فقولنا ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، فهذا يشمل الواجب ويشمل معه المندوب. الأمر بالشيء أمر بلوازمه. ثم قال تحت هذه القاعدة: مسائل عديدة وفروع كثيرة يمكن بيانها في النقاط الآتية، وذكر مجموعة من الأمور التي هي تعتبر من خصائص هذا الكتاب، يعني لا تجدها مجموعة في كتاب من الكتب التي عنيت بالكلام على الأصول، ومعظم ما ذكره هو تلخيص لما في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وبالذات في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر والحادي عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين، مجموعة من الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام في هذه المجلدات من مجموع الفتاوى كما سيأتيكم العزو. وهو حينما يعزو لا ينقل كلام شيخ الإسلام بالضبط، لا ينقل كلام شيخ الإسلام بالضبط، لأنك إذا رجعت إلى الموضع الذي عزى إليه ستجده يذكر الكلام بالمعنى ويتصرف فيه، وكان ينبغي أن يكتب بتصرف، لأنك إذا ذهبت إلى الموضع لن تجد كلام الإمام ابن تيمية بالنص أو بالضبط، وإنما هو ملخص من كلام شيخ الإسلام. وأنا كنت أود أن أعود إلى كلام شيخ الإسلام ففيه تفصيل كثير، ولكن وجدت أننا سنستغرق وقتا طويلا، فوجدت أن الاكتفاء بكلام المؤلف ثم العزو إلى المواضع التي نقل أو لخص عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى يكون أفضل إن شاء الله تعالى. قال تحت هذه القاعدة: مسائل عديدة وفروع كثيرة. وهذه المسائل العديدة والفروع الكثيرة لا تتحدث عن الوجوب فقط، وإنما تدخل تحت أحكام الحكم المسمى بالحرام أيضا. ولذلك تجدونه وسع هنا، ثم بعد ذلك حينما يأتي إلى الكلام عن الحرام والمندوب والمكروه يختصر، لأنه قد فصل الأمر تفصيلا في المسألة السادسة. يقول: يمكن بيانها، يعني هذه القاعدة أو ما يندرج تحتها من مسائل يمكن بيانها في النقاط الآتية: ألف، لا بد من التفريق بين ما يؤمر به قصدا وما يؤمر به تبعا لتحقيق المقصود. يعني لا بد وأن نفرق بين ما أمرنا الله عز وجل به قصدا، قصدا يعني قصده الشارع فأمرنا به، أمرنا بالصلاة، أمرنا بالصيام، أمرنا بالزكاة، أمرنا بالصدق، أمرنا بالمعروف، وما يؤمر به تبعا. هناك أمور، يعني أمرنا الله عز وجل بالصلاة وأمرنا بالصلاة في المساجد، فلكي يأتي الإنسان إلى المسجد سيسير على قدميه أو يركب دابة أو المهم سيأخذ وسيلة، هذه الوسيلة مأمور بها، لأنه لن يتحقق الأمر إلا بماذا؟ بهذه الوسيلة. وبدون هذه الوسيلة كيف تصل إلى المسجد؟ فلكي تصل إلى المسجد لابد من ماذا؟ لابد من وسيلة. هذه الوسيلة ما حكمها؟ هي واجبة تبعا أم قصدا؟ تبعا. فهنا يقول لابد من التفريق بين ما يؤمر به قصدا، فالصلاة مأمورة أو مأمور بها قصدا، والوسيلة للذهاب إلى الصلاة أو للوصول إلى المسجد مأمور بها قصدا ولا تبعا؟ لا تبعا، لأنها تابعة، فلولا الصلاة لما أمرنا بالإتيان وتحقيق هذه الوسيلة. وما يؤمر به تبعا لتحقيق المقصود، فالمقصود هو المقصود، المقصود هو ما أراد الشرع منا أن نأتمر به وأن ننفذه. قال: بمعنى أن وجود الشيء يستلزم وجوده، يعني وجود الشيء وانتفاء أضداده لابد لكي، وهذه قاعدة ستتحقق إن شاء الله بتوسع، الآن سيتكلم عنها وينقل عن شيخ الإسلام بتوسع، أن وجود الشيء يستلزم وجوده وفي نفس الوقت انتفاء الضد، والضد قد يكون ضدا واحدا وقد يكون مجموعة من الأضداد. يقول: بمعنى أن وجود الشيء يستلزم وجوده وانتفاء أضداده، يعني حينما يأمرك الله عز وجل بالقيام، فالقيام حينما يأمرك بأن تقوم معنى ذلك أنه نهاك عن ماذا؟ عن ونهاك عن الاضجاع، مش كده؟ ولا يبقى هذا ضد للقيام، كل ما هو ضد لما أمرك به يكون منهي عنه. واخدين بالكم؟ يقول: بمعنى أن وجود الشيء يستلزم، هذا لزوم عقلي، خلي بالكم، يستلزم وجوده يعني وجود الشيء وانتفاء الضداد، فوجود الشيء هو المقصود ووسيلته انتفاء الضد أو الضاد، فالمقصود هو الواجب الذي يذم ويعاقب على تركه، والوسيلة وإن كانت واجبة اللزوم لا يعاقب على تركها. يعني حينما يؤمر الإنسان بأن يصلي في المسجد، إن ذهب إلى الصلاة وصلى إذن فهو قد اتخذ الوسيلة للذهاب، هذه الوسيلة يؤجر عليها أم لا يؤجر؟ يؤجر، يؤجر، يبقى لازم الواجب يؤجر عليه ويثاب عليه، لقول الله تبارك وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، فالآثار آثار الأقدام إلى المساجد تكتب. طيب إذا ذهب الإنسان إلى الحج لكي يحج، كل ما بذل من مجهود ومن مشقة يؤجر عليه أم لا؟ يؤجر إن شاء الله. طيب إذا حقق الإنسان المقصود والواجب بالتبع اللي هو الوسيلة، يؤجر على الواجب الأصلي المقصود والتابع. طيب إذا قصر ولم يأتي بالواجب، يحاسب على الواجب بالقصد والواجب بالتبع أم على الواجب الأصلي فقط؟ على الواجب الأصلي فقط، رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، لا يعاقب إلا على ترك الإيه؟ الواجب المقصود أما التابع فهذا لا يعاقب عليه. فقال فالمقصود هو الواجب الذي يذم ويعاقب على تركه، والوسيلة وإن كانت واجبة اللزوم ونقول ويثاب عليها إن أتى بها إلا أنه لا يعاقب على تركها. هذه المسألة عنون لها شيخ الإسلام في المجلد 20 بقوله تنازع الناس في الأمر بالشيء، تنازع الناس، كلام شيخ الإسلام، تنازع الناس في الأمر بالشيء هل يكون أمرا بلوازمه وهل يكون نهيا عن ضده مع اتفاقهم على أن فعل المأمور لا يكون إلا مع فعل لوازمه، يعني عند التنفيذ اتفقوا الجميع، جميع العلماء الذين تنازعوا قال اتفقوا على أن فعل المأمور الفعل نفسه لا يكون، يعني لكي تمتثل الأمر الذي أمرك الله عز وجل به الامتثال لا يكون إلا مع فعل لوازمه وترك ضده، يبقى ده أمر ما واقع ما له من دافع. طيب من أين أتى النزاع؟ قال ومنشأ النزاع أن الآمر بالفعل، الآمر بالفعل لأنهم يتحدثون عن الأمر المجرد، ما بيقولش أمر الله، بيقول الإيه؟ الأمر والآمر والمأمور، فبيتكلموا في الأمر ها من حيث كونه إيه؟ أمرا، لا يتحدثون عن أنه أمر لله عز وجل، علشان ستفاجأ بكلام لا ينبغي أن ينسب لله أو للرسول عليه الصلاة والسلام. خدوا بالكم عشان تبقوا عارفين الأصوليين بيتعاملوا مع الأمر من حيث كونه أمرا في لغة العرب، واخدين بالكم؟ فيقول وتنازع الناس في الأمر بالشيء هل يكون أمرا بلوازمه وهل يكون نهيا عن ضده مع اتفاقهم على أن فعل المأمور لا يكون، يعني لن يحدث الامتثال إلا مع فعل لوازمه وترك ضده. طيب من أين نشأ النزاع؟ قال ومنشأ النزاع أن الآمر بالفعل قد لا يكون مقصوده اللوازم، قد لا يكون مقصوده اللوازم، ما خطرتش في باله أصلا، يعني من الممكن أن حينما يأمر يكون زاهلا تماما عن الأضداد ويكون زاهلا عن ماذا؟ عن اللوازم. طبعا الكلام ده لا يجوز في حق الله أو حق الرسول عليه الصلاة والسلام، احنا بنتكلم عن واضح الكلام، ولذلك قدمنا بالمقدمة. قال ومنشأ النزاع أن الآمر بالفعل قد لا يكون مقصوده اللوازم ولا ترك الضد، ولهذا إذا عاقب المكلف لا يعاقبه إلا على ترك المأمور فقط، لا يعاقبه على ترك لوازمه وفعل ضده. يعني لو جاء سيد وأمر عبده ولم ينفذ العبد، هل يعاقبه السيد على ترك المأمور أم ترك المأمور واللوازم؟ ترك المأمور فقط، يقول له انت ما جبتليش اشرب، انت ما اعتنيتش بالزرع، انت ما عملتش كذا، لكن لا يعاقبه على ايه؟ اللوازم. ثم قال والتحقيق، بعد ان تكلم في المسألة، والتحقيق انه اسمع، والتحقيق ان وجوبه بطريق اللزوم العقلي لا بطريق قصد الامر، لاننا لو نظرنا الى ان الامر قد يكون قاصدا او غير قاصد، لا، قال التحقيق أن وجوبه اللي هو الأمر بالشيء أمر بلوازمه بطريق اللزوم العقلي لا بطريق قصد الأمر، بل الأمر بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه، وإن كان عالما بأنه لا بد من وجودها، وإن كان ممن تجوز عليه الغفلة فقد لا تخطر بقلبه اللوازم، لكن الأمر هنا يترتب عليه هذه اللوازم عن طريق اللزوم العقلي لأنه لا ينفك عنه، يعني لكي يتحقق هذا المأمور به لن يتحقق إلا بإيه؟ بوسائل معينة وبانتفاء أضداد، ذهل الآمر عن ذلك أم كان عالما به؟ فالآمر حينما يأمر، خد بالك هناك مع الأمر بالشيء لوازم عقلية، واخد بالك ولا لا؟ لو تدبر فيها العقلاء لعلموا أنها لن تتحقق إلا بهذا، لن تتحقق. فحينما أمرك بالتحرك يلزم من ذلك أنك تركت السكون، صح؟ حينما أمرك بالسكون يلزم أنك تترك الحركة. هذا الكلام قد يأمرك به آمر ولا يتصور هذا الأمر، يكون ذاهلا عنه، أما بننظر للأمر من الناحية اللغوية الأمر جاء وهناك لوازم له عقلية، فالتحقيق أن الأمر ها كما قال شيخ الإسلام الوجوب بالطريق الإيه اللزوم العقلي، مش العقل هو الذي أوجب، فالعقل لا يوجب ولكن العقل يعلم أنك لكي تقذف بشيء لابد وأن يكون معك قاذف، تمام؟ العقل يقول أنك لكي تلقي بشيء من مكان عال لابد وأن يكون الملقى عليه بالإيه؟ في الأسفل وفي الدون وهكذا. ففي أمور عقلية، هذه الأمور العقلية يفهم منها العلاقة بين الإيه. ولذلك هو لما بيتكلم عن المطابقة والتضمن والالتزام، هذه الدلالات اسمها عند الأصوليين دلالات إيه؟ عقلية ولا دلالات نصية؟ لا، دلالات عقلية موجودة في كل اللغات، وأي إنسان بأي لغة وأي إنسان سيفهم هذه الأمور حتى ولو لم يكن إيه؟ حتى ولو لم يكن مؤمنا بالنصوص معاذ الله. يعني هذا البناء عندي السقف وعندي الأعمدة وعندي الحوائط، حينما أقول مبنى بدلالة المطابقة ينطبق على كل ما كل هذه الأجزاء بالعمود بالأركان، وحينما أقول سقف لابد وأن يكون له إيه؟ أعمدة حاملة، وإلا يبقى في سقف هكذا العقل يقول يستحيل يكون في شيء واقف هكذا، لابد وأن يكون له إيه؟ أعمدة، مش كده؟ حتى لما يجوا يتكلموا عن الكواكب أو الأشياء التي هي تسبح في السماء فين أعمدتها، يقولون هناك إيه؟ الجاذبية وما شاكل، لابد وأن يكون هناك شيء حامل، وإلا العقل لا يتصور أبدا أن يكون هناك جسم معلق بدون أن يكون هناك له إيه؟ حوامل. فبدلالة الالتزام أو اللازم العقلي نقول إن سقف يبقى لابد أن يكون له إيه؟ أما التضمن حوامل، أما التضمن فدلالة التضمن أن مبنى يبقى يتضمن يعني يحتوي على كيت وكيت 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 من الأشياء. فإذا هذه الدلالات تسمى عند الأصوليين دلالات الإيه؟ العقلية المطابقة والتضمن والالتزام. طيب، فيقول هنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه كما ينقل عنه ملخصا المؤلف، قالت المقصود هو الواجب، عدنا إلى القراءة في الكتاب بقى. عدنا إلى القراءة في الكتاب. فالمقصود هو الواجب الذي يذم ويعاقب على تركه، والوسيلة وإن كانت واجبة اللزوم لا يعاقب على تركها. ثم قال وبيان ذلك أن من أمر بالحج وكان مكانه بعيدا فعليه لازمه، فعليه واجب يعني أن يسعى من المكان البعيد، ومن كان مكانه قريبا فعليه أن يسعى من المكان القريب، يسعى يعني يذهب ساعيا إلى الحج. قال فقطع تلك المسافات من لوازم المأمور به، ومع هذا فإذا ترك هذان يعني القريب والبعيد عن مكان الحج، هذان مثنى اللي هما مين؟ البعيد الذي يسكن في مكان بعيد والذي يسكن في مكان قريب، فإذا ترك هذان الحج لم يحج، لم تكن عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب. يعني من الممكن أن يقول هذا ترك وسيلة أكبر والآخر ترك وسيلة أقرب، فهذا يعاقب على قدر ما ترك وذاك يعاقب على قدر ما ترك، فمن كان مكانه أبعد يعاقب أكثر. لا، ده من الممكن أن يكون العكس، لكنه لو تحقق بالحج فعلا يؤجر الذي جاء من مكان بعيد أكثر أجرا من مين؟ من الذي كان في المكان الإيه؟ القريب، على قدر مشقته. قال ومع هذا فإذا ترك هذان الحج لم تكن عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب، بل الأولى أن تكون عقوبة القريب أعظم لقرب مكانه وسهولة الفعل عليه أكثر من البعيد، مع أن ثواب البعيد أعظم، صح؟ قال فالعقوبة على الترك إنما تكون على ترك المقصود بالأمر لا على فعل الأضداد وترك اللوازم. يعني أنا أمرت بأن أتحرك يبقى نهيت عن السكون، فأعاقب على عدم الحركة وعلى السكون؟ لا، يعاقب الإنسان على إيه؟ على الترك الواجب قصدا فقط. أما وإلا لوازم ترك الضد ما وإلا يبقى الإنسان الذي يترك الذي يترك مثلا أمرا من الأوامر يعاقب عليه ويعاقب على فعلين الضد أو للأضداد لو كثرت، يبقى معنى ذلك أنه بوعفت عليه العقوبة. وهل تعرف الشريعة مضاعفة للعقوبة؟ من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. يبقى هنا تحدث عن أول نقطة وهي برقم أو رقم لها بألف، واضح؟ ب باء. قال للوسائل حكم المقاصد، وهذا كلام قريب، للوسائل حكم المقاصد. قال ابن القيم رحمة الله عليه في أعلام الموقعين: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، يعني تأخذ إيه؟ حكمها، واضح؟ فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها. فوسيلة فوسيلة المحرم لا حكم المحرم، وسيلة المعصية لا حكم المعصية في الكراهة والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها. ووسائل الطاعات والقربات في محبتها، يبقى المحبة عكس الكراهة، ولا يقصد بالكراهة المعنى لاصطلاح الأصول، وإنما كما قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالكراهة المقصود بها عكس المحبة، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال: ووسائل الطاعات والقربات في محبتها من الله يعني، والإذن فيها من الله بحسب إفضائها إلى غايتها. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود. وسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل. وهذا كلام فيه يعني ترتب على النقطة الأولى، واضح؟ يعني ما خرجنا، وإنما هو يوضح. ثم نقل المؤلف عن كتاب القواعد والأصول الجامعة الذي شرحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه للشيخ عبد الرحمن بن ناصر الدين السعدي رحمة الله عليه. وقال الشيخ ابن سعدي: الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكتاب نفيس من الكتب التي يعني نرجو أن يعيننا ربنا سبحانه على أن بعد أن ننتهي من هذا الكتاب من الممكن أن نقوم بقراءتها معا، كتاب نافع. طيب، يقول: الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. مش معقول يكون ما لا يتم المسنون إلا به فهو واجب، أو ما لا يتم المسنون إلا به فهو حرام أو مباح. لا، ما احنا قلنا نفس الحكم، بيأخذ نفس الحكم. وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة له، ووسيلة المباح مباح. يبقى وسيلة كل مقصود، الوسائل التي تفضي إليه لها إيه؟ كل بحسبه، وليس كلها في درجة واحدة، خلي بالكم. ولهذا الأمر من الأمور التي تظهر فقه الفقيه، فقه الفقيه الذي يستطيع أن يتعرف على هذه الوسائل التي تفضي إلى تلك الغايات. قال: ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. يتفرع على ذلك أن توابع الأعمال ومكملاتها، مكملات الأعمال تابعة لها، تابع العمل ومكمل العمل يتبعه في الحكم. قال: وهذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد. وبالطبع نحن لن نقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن كله، وإلا فهو قد اختصر على شيء منه، اختصر على شيء منه. إذا عدتم إلى الكتاب القواعد والأصول الجامعة ستجدون يعني كلاما نافعا في شرح هذه القاعدة، وذكر أمثلة كثيرة على ذلك الإمام الشيخ ابن محمد ابن صالح العسيمين رحمة الله عليه بطريقته المعهودة في ذكر الأمثلة رحمة الله عليه. وهذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره في الأصل. الأصل يعني الأصل السابق، لأنه رحمة الله عليه يذكر القواعد والأصول ثم يقوم بشرحها. فالقاعدة الأصل هي من قوله، اللي هي فين القاعدة؟ الوسائل لا أحكام المقاصد، وتنتهي بقوله ومكملاتها تابعة لها. ويتفرع علي أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. ثم بدأ الشرح بقوله هو الشيخ السعدي نفسه، وهذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره في الأصل. فالذي يقول ذكره في الأصل يقصد ماذا؟ القاعدة السابقة. واخدين بالكم الأحسن، البعض يظن كما ذكره في الأصل أن هناك أصل ينقل عنه، لا، يقصد القاعدة. لأن الكتاب هذا شرح القواعد، يعني الشيخ رحمة الله عليه يذكر قواعد في طرة الصفحة ثم يقوم بشرحها رحمة الله عليه كما ذكره في الأصل. قال: ومعنى الوسائل، ما إيه معنى كلمة الوسيلة؟ يقول لك الوسيلة والوسائل، قال: الطرق التي يسلك منها إلى الشيء. يعني أنت تريد أن تحج، طريق الحج ماذا؟ أنت تريد أن تصلي، أنت تريد أن تسمن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سلك طريقا. وهناك طرق كثيرة، طبعا طريق الرحمن صراط مستقيم واحد. طب الطرق دي ايه؟ هل هذه الطرق تتعارض مع قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه؟ نقول لا، هي طرق في داخل الايه؟ الصراط الواحد. طرق، هذه الطرق متوازية، يعني تسير في داخل الصراط المستقيم. فالصراط اصل جامع، ولكن هناك شعب كثيرة، كما ان الايمان اصل جامع، والإيمان بضع وسبعون إيه؟ شعبة. فكذلك أعمال الخير كثيرة، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا، فالخيرات متعددة وطرق الخير عديدة. هذا فتح عليه في العلم، وذاك فتح عليه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذاك فتح عليه في العبادة، وذاك فتح عليه في أعمال الخير، ومن منفعة الناس، ينفع الناس، وهكذا. فطرق الخير كثيرة جدا، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها ومن المتنافسين فيها. يقول: ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط. الأمور التي تتوقف عليها الأحكام من لوازمها وشروط، هذه هي من الوسائل. قال: فإذا أمر الله ورسوله بشيء عليه الصلاة والسلام كان أمرا به، أمرا بكل هذه الأمور، وبما لا يتم إلا به. يبقى لو أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بشيء كان أمرا بهذا الشيء، به يعني بهذا الشيء، وبما لا يتم إلا به، لو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكان أمرا بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية. الشروط الشرعية مثل ماذا؟ شرط مثلا الوضوء من شروط الصلاة، ده شرعي ولا عادي؟ شرعي. وهناك شروط ايه؟ عادية. يعني الشرط العادي انك انت لكي تذهب الى الصلاة لابد من ايه؟ من ان تذهب. هذا من باب الاشياء العادية، انك تسير على قدميك او ان تركب مواصلة اذا ذهبت الى الحج، وهكذا. والمعنوية، الاشياء المعنوية التي ليست هي حسية، المعنوي عكس الحس، تأهيل النفس وما شاكل ذلك، التأهيل وما تأهيل نفسك لهذا العمل، هذا في حد ذاته شرط. وإلا كيف تدخل على العمل الشرعي وأنت لم تؤهل نفسك لهذا الأمر؟ هذا أمر معنوي. والحسية، وهذا كلام يعني كلام عام يندرج تحته أمثلة كثيرة. قال: فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومتممات. فكل هذه الأشياء داخلة. ولذلك لما تكلمنا ونقلنا عن شيخ الإسلام حينما تكلم عن اللزوم العقلي رحمة الله عليه، بيتكلم عن الأمر من حيث كونه إيه؟ أمرا الناحية اللغة لا ينظر إلى الآمر. أما إذا نظرنا إلى الآمر فكلام بقى يتأتى كلام الشيخ السعدي، لما ننظر إلى الآمر يقول: فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومتممات. ولذلك عندنا قاعدة معلومة التي تتحدث عن ماذا؟ لازم المذهب، مذهب ولا غير مذهب؟ في كلام البشر لا، مش مذهب، حتى يعرض على صاحبه، فقد يكون غافلا، قد يكون جاهلا، قد يكون ذاهلا، مش كده ولا لا؟ يعني انت تقول يا شيخ انت قلت كذا وهذا الكلام يلزم منه كذا، قد انازعك واقول لك لا يلزم، وقد اقول لك نعم يلزم ولكن انا اخطأت اتراجع عن قولي، او اقول لك هو يلزمني وانا التزمه. يبقى لازم القول ولازم المذهب، مذهب ولا غير مذهب؟ طب في كلام الشارع لا مذهب، طالما لازم صحيح يبقى لازم، طالما لازم. البعض يظنون اشياء لوازم لكلام الشارع في الكتاب والسنة ويكون ليس بلازم، يكون خطأ من عندي هو ظنه لازما وغير لازم، لكن لو تحقق انه لازم اي لازم لكلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لازم، طالما لازم صحيح. لماذا؟ لان الله وما كان ربك نسيا، الله لا يغفل سبحانه، وما كان ربك لا تحسبن الله غافلا، الله لا يغفل، الله لا ينسى، الله لا يجهل، الله عليم حكيم. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك الكتاب والسنة لوازم الكتاب والسنة، اللوازم الحق، حق لازمة، واضح؟ ولذلك قال: فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومتممات. فالأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة ويؤجر عليها، مش كده ولا لا؟ ولكنها هذه الأمور تابعة للمقصود ولا مقصودة؟ لا، تابعة للمقصود. قال: وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقر وهو في عبادة. لماذا؟ قال: لأنها وسائل للعبادة ومتممات له، فهي عبادة، فهو في عبادة، مش كده؟ وذلك الإنسان لا في المسجد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ اسمع، يقول قال تعالى: انظر إلى الاستدلال، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. كل الأمور دي جاءت تبعا، ما هيش الجهاد، ولكن هذه أمور جاءت في التبع. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب تعب ولا مخمصة مجاعة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. يعني هذه الأعمال في الأصل أعمال عادية، دي أعمال تأتي للإنسان غصبا عنه، ظمأ مفيش مية، نصب تعب، مخمصة مجاعة، هذه الأمور يكتب لهم به عمل صالح، مش كده؟ واضح؟ إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. ها؟ ده بقى عمل صالح في حد ذاته، ده بقى عمل مقصود لذاته، مش كده؟ ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، ما قالش عمل صالح لأنه في الأصل عمل صالح، واخدين بقى؟ بعكس الأمور الأولى كانت أشياء بتحدث للإنسان عادي جدا، كل إنسان بيجوع وبيعطش، فقال لك كتب لهم بعمل صالح، لكن لما جاء لكي يتحدث عن أمور هي في الأصل أعمال صالحة لكنها في الجهاد تبقى مضاعفة بقى، مش كده ولا إيه؟ قال: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون لأنهم مجاهدون. واخدين بالكم؟ انتهى كلام الإمام السعد رحمة الله عليه، وهو كلام نفيس ينبغي لطالب العلم. خدوا بالكم العزو ده مفيد في حاجة، انك انت بتقرأ مع مرجع المؤلف عشان تعمل ايه، ترجع للكلام ده وتقرأه بتوسع ان شاء الله. كن يعني رجل رجله في الثرى وهامته، ها الهمة فين؟ في الثريا. قال جيم: لا بد من التفريق بين ما لا يتم الواجب إلا به وبين ما لا يتم الوجوب إلا به. هناك فرق بين أمرين، ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به. يعني أنا لكي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به يعني أنا مفروض علي أن أحج، لكي أحج لازم إيه؟ أسعى أذهب، هذا واجب علي ينبغي. لكن ما لا يتم الوجوب يحكم علي به. واخدين بالكم ولا لا؟ الوجوب ليه؟ لكي يفرض علي الحج لابد ان اكون مستطيعا. فتحصيل الاستطاعه هل هو واجب؟ لا. واحد يقول لك الله ما هو ده لا ما لا يتم الواجب، نقول له لا، مين قال هذا؟ ده هذا ما لا يتم الوجوب الا به. ما لا يتم وجوب الزكاه عليك الا به، اللي هو يتم الوجوب. الوجوب ايه؟ ان يكون معك ملك النصاب. هل واجب عليك ان تسعى لتحصيل النصاب؟ لا. واخدين بالكم هناك فرق بين ما لا يتم الواجب الا به وبين ما لا يتم الوجوب الا به. وضحت المساله؟ فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. وده اللي بيقول عليه بعض العلماء تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب، مش كده؟ تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب، تحصيل سبب الواجب ليجب لا يجب، مش كده ولا لا؟ تحصيل المانع، المانع لا يجب عليك ان تحصل المانع، الموانع يعني الدين مانع من الزكاة، هل يجب عليك ان تمنع هذا المانع عن نفسك؟ ما انا غصب عني جاءني هذا الامر غصب عني فاستدنت، مش كده ولا لا؟ فواضح ولا لا؟ نعم. يقول: لابد من التفريق بين ما لا يتم الواجب الا به وبين ما لا يتم الوجوب الا به. فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وهذا قد سبق بيانه. اما ما لا يتم الوجوب الا به فهو غير واجب. واضح؟ ومثاله ان الاستطاعه شرط في وجوب الحج، وملك النصاب شرط في وجوب الزكاة. فإن وجوب الحج لا يتم إلا بالاستطاعة، ووجوب الزكاة لا يتم إلا بملك النصاب، ولا يجب على العبد تحصيل الاستطاعة ولا ملك النصاب. صح، لا يجب على العبد لا تحصيل الاستطاعة ولا تحقيق ملك النصاب، مش كده ولا لا؟ فما لا يتم الواجب إلا به يتوقف عليه إيقاع الواجب، وما لا يتم الوجوب إلا به يتوقف عليه وجوب الواجب. يبقى ما لا يتم الواجب إلا به هذا متعلق بالوقوع، فهذا واجب لأنه خلاص وجب عليك، فلكي تنفذه لابد وأن إيه؟ ها؟ تسلك الوسائل المفضية إليه. أما الحالة الثانية هو لم يجب عليك أصلا، ولكن لكي يجب عليك لابد من وجود أسباب وشروط، فهل أنت مكلف بتحقيق الاستطاعة؟ لا. يعني لكي تكون مجاهدا لابد أن تكون قادرا، لكي تؤمر بكذا لابد أن تكون عندك القدرة. طب إنسان مقعد لا يستطيع أن يجاهد في سبيل الله تعالى، ليست عنده القدرة، هل مأمور بتحصيل القدرة؟ لا، مش مأمور بتحصيل القدرة. لكن لو وجدت القدرة وكلفت ما لا يتم الواجب إلا بعد الوجوب، نبدأ يبقى بعد الوجوب نبدأ نتكلم في قضية ما لا يتم الواجب إلا به، لأنه وجب علي خلاص، فلكي أحققه ولكي أوقعه لابد من وجود الإيه؟ الأسباب المفضية والوسائل والشروط، فحينئذ أنا أكون مكلفا بها. واضح الكلام؟ نعم. دل ما لا يتم الواجب إلا به نوعان: واحد أن يكون مأمورا به شرعا كالسعي إلى الجمعة، السعي إلى الجمعة هذا من باب الوسيلة إلى صلاة الجمعة، ولكن جاء في الشرع الأمر به، يبقى هذا اصبح مأمورا به ايه؟ قصدا، مع انه تابع. يعني لو لم يأمرني الله بي لكنت مأمورا به تبعا، لكنني هنا ها جاءني الامر به فاصبح مقصودا، هو مقصود لغيري، لغيري، ولكن امرني به فاصبح ها ليس عن طريق اللزوم العقلي ولكن عن طريق النص الشرعي. واللزوم العقلي لكي اصلي يبقى تحقق الامر، نور على نور. فقال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. يبقى هنا امرني بالسعي، فالسعي اللي هو ما لا يتم الواجب الا به، اوجبه الشرع علي هنا، واخدين بالكم؟ نعم. يبقى ما لا يتم الواجب الا به نوعان، ان يكون مامورا به شرعا وان يكون مباحا لم يرد فيه امر مستقل من الشارع. جزاكم الله خير يا عم الشيخ، ربنا يبارك فيك. قال فما ان يكون مامورا به شرعا كالسعي الى الجمعه في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، وكالطهاره للصلاه في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. فهنا اصبح الوضوء للصلاه وتحقيق الطهاره للصلاه، جزاكم الله، جزاكم الله خير، تحقيق الطهاره للصلاه يعد ماذا يا اخواننا؟ يعد ماذا؟ شرط، شرط من شروط صحه الصلاه. هذا الشرط الذي هو شرط من شروط صحه الصلاه جاء هنا مامورا به ام لا؟ ده مامور به هنا ايه؟ شرعا. قال فما لا يتم الواجب الا به وهو السعي والطهاره اجتمع عليه دليلان. الدليل الاول النص القراني، والدليل الثاني قاعده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يعني لو لم ياتي في القران ولو لم ياتي به الامر من قبل رب العباد سبحانه لكنا ايه؟ مامورين به تبعا لقاعده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولكن هنا اجتمع عليه ايه؟ دليلان. الدليل الاول هو النص، والدليل الثاني هو القاعده. واضح؟ قال اثنان، ان يكون مباحا، يبقى ما لا يتم الواجب الا به نوعان، ان يكون مامورا به شرعا. اثنان، ان يكون مباحا. الحاله الثانيه ان يكون مباحا لم يرد فيه امر مستقل من الشارع، وحينئذ هنقول عليه ايه؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال كافراز المال لاخراج الزكاه. افراز المال المقصود بتجنيب المال بانواعه، انك تجنب المال فرزه عشان تجنب، وهذا الامر حينما يكون في زكاة المواشي، لان زكاة المواشي لها قواعد، واخدين بالكم ولا لا؟ تفرز المال علشان تقدر تعرف ابن اللبون يبقى ايه، واخدين بالكم، والثانية يبقى ايه، كل عمر من اعمار الابل والبقر له ايه؟ ها؟ له نصيب معين وله نصاب معين وله حدود معينة في الاخراج. فإفراز المال تجنيبه. وكذلك إذا تحدثنا عن النقدين، لو عندك ذهب وعندك فضة، عندك نقود، عندك كذا، هتبدأ تحسب كل الأمور دي وتجنب مال الزكاة. فإفراز المال لإخراج الزكاة، فهذا ليس بواجب قصدا، إنما وجب بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكي تخرج الزكاة كما أمرك الله عز وجل لابد من إيه؟ من فرز وتجنيب أموال الزكاة. قال وعلى هذا النوع تنطبق القاعدة القائلة يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، وهي لا تنطبق على النوع الأول. يعني حينما نقول يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، هل تنطبق على الحالة الأولى؟ لا، الحالة الأولى هو واجب ليس بالقاعدة وإنما بالنص، فاسعوا إلى ذكر الله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فهذا ها واجب بالنص. لكن في الحالة الثانية نقول ينطبق عليها قول القائل في القاعدة يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، لأنه في الأصل مباح، ولكنها لا تنطبق على النوع الأول، إذ النوع الأول واجب بالإيه؟ بالنص. واضح الكلام ولا صعب؟ كلام واضح ولا صعب؟ نعم. ثم يقول هاء بناء على ذلك نستطيع أن نقول إن المباح قد يكون واجبا. امتى بقى يكون المباح واجب يا اخوانا؟ ها؟ اذا افضى الى واجب، اذا كان وسيله لواجب. وقد يكون مسنونا إذا كان وسيلة إلى مسنون، وقد يكون مكروها إذا كان وسيلة إلى مكروه، وقد يكون حراما إذا كان إيه؟ وسيلة لحرام. فهنا يقول بناء على ذلك نستطيع أن نقول إن المباح قد يكون واجبا إذا كان الواجب لا يتم إلا به، وقد يبقى المباح على حاله الأصلي من جواز الفعل والترك، وذلك إذا لم يكن وسيلة إلى أمر آخر. يعني لو كان المباح بقي على ما هو عليه ولم يكن وسيلة إلى أمر آخر، لا مكروه ولا حرام ولا مسنون ولا واجب، يظل المباح على ما هو عليه. لكن لو أفضى إلى المندوب كان مندوبا، إذا أفضى إلى المكروه كان مكروها، إذا أفضى إلى الوجوب كان إلى الواجب كان واجبا، إذا أفضى إلى الحرام كان حراما، إذا لم يفضي إلى شيء بقي على أصلي. قال وقد يكون المباح مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما، وذلك حسب تعلقه بغيره. أشار في الحاشية بقولي وسيأتي إن شاء الله بيان أنه بإعطاء الوسائل حكم مقاصدها تنحل شبهة الكعبي الذي يقول إن المباح مأمور به. والكعبي هذا الذي تنسب إليه الطائفة الكعبية يعد من أئمة الاعتزال، وله قول هنا يعني مرذول إنه بيقول إن المباح مأمور به. وطبعا كلامه سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى مناقشته في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، ولكن خلاصته إنه بيقول إن المباح مأمور به. هو لا ينظر إلى المباح من حيث كونه مباحا، وإنما يقصد إلى المباح إيه؟ ها؟ الذي يفضي إلى الواجب. ولذلك اعتبره البعض إن هذا الكلام يعد من الأقوال اللي هي خلاف لفظي، والبعض قال بل هو قول مرزول وهو قول بدعي كما قال شيخ الإسلام، وسنصل إليه ونذكره بمشيئة الله تعالى حينما نأتي إليه. واو بعد الهاء واو. النهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به. هذه القاعدة يعني المفروض تبقى في باب الايه؟ الحرام، النهي، لكنه أدخل هنا لأنها متعلقة بمقدمة الواجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وسيوضح لك إن شاء الله أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأن النهي يعد إيه؟ فرع عن الأمر. النهي فرع عن الإيه؟ عن الأمر. ليه؟ خدوا بالكم، الأمر بالشيء يعني أنت لما بتيجي تنهي عن شيء، النهي عن الشيء هو أمر بترك، صح؟ لما اجي انهاك عن شيء هو امر بالترك، فهو امر في الاصل. ولذلك بيقول الامام ابن قدامة الامر بالشيء نهي عن ضده، وليس ذلك من حيث اللفظ وانما من حيث المعنى. فلفظ الامر غير لفظ ايه؟ ها؟ لفظ الامر غير لفظ النهي. اما من حيث المعنى فان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، ده من حيث المعنى. فاذا قلت اسكن مثلا يستلزم النهي عن الحركة، مش كده ولا لا؟ لاستحالة الجمع بين الضدين، وهذا ثابت بالدليل العقلي كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. واخدين بالكم؟ فهنا النهي عن الشيء هو أمر بتركه، ولما كان الأمر بالشيء أمرا بلوازمه كان النهي عن الشيء الذي هو أمر بتركه يستلزم الأمر إيه؟ بضده. واخدين بالكم؟ فيقول المؤلف النهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به. النهي عن الشيء يبقى زي ما قلنا الامر بالشيء امر بلوازمه، يبقى النهي عن الشيء نهي عما لا يتم الاجتناب الا به. زي ما قلنا امرني الله بشيء لكي اتي بهذا الشيء واحققه وانفذ المامور وامتثل لابد من وسائل، كذلك اذا نهاني عن شيء ها فهناك اشياء تفضي الى ارتكاب هذا الشيء فانا قد نهيت عنها، مش كده ولا لا؟ مش كده؟ وده باب سد الذرائع، باب سد الايه؟ التي تفضي الى الوقوع في المحرم. واخدين بالكم؟ وسياتي في الكلام على الحرام الاشاره اليه، ويترجم لها العلماء بقولين ما لا يتم على غرار ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، يقولون ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب. ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. واضح؟ مثال ذلك إذا اختلطت الميتة بالمزكاة، عندي لحمة اللحمة دي نوعين من اللحمة. قال لي فيهم في اللحمتين دول فيهم واحدة ميتة والتانية مزكاة. طب انا مش عارف اعمل ايه. اشتبه علي الامر. هذا من باب المشتبهات. الحلال بين والحرام بين. وبينهم امور مشتبهات. لا يعلمون كثير من الناس. انا الوقت بيتش عارف. هاجي اقول ايه? حادي بدي? مش ينفع. مفيش في الدين كده. مش كده ولا ايه? كيف اعرف هذه مزكاة وتلك محرمة? ماذا افعل? اترك الاثنين. لماذا اترك الاثنين? لاني لن اترك الحرام الا بايه? بترك الحلال. بترك الحلال. واخدين بالكم? قال مثال ذلك اذا اختلطت الميتة بالمزكاة. فان الكل يحرم تناوله. طبعا بنتكلم عن الانسان اللي اشتبه على الامر وما قدرش يرجح. لكن اللي رجح انتهى الامر. نتكلم عن اللي استوى عنده الايه? الامران. طيب قال اذا اختلطت الميتة بالمزكاة فان الكل يحرم تناوله. الميتة تحرم بعلة الموت. والمزكاة بعلة الاشتباه. بس هذا الكلام استدركه الامام الشنقيطي. استدرك عليه قائلا هذا في نظر. ليه ده كلام مين? ابن قدامة. قال الشيخ الشنقيطي هذا كلام في نظر. هو طبعا اذا اختلطت الميتة بالمزكاة يحرم الكل. لكن التعليل اللي ذكره ابن القيم ابن قدامة تعليل عليل. ليه? لانه قال الميتة بعلة الموت والمزكاة بعلة الاشتباه. فكأني عرفتهما. فعللت هذه بعلة الموت. ابدا الشيخ الشنقيطي قال هذا في نظر. لان الميتة غير معروفة بعينها. مش معروفة بعينها. فالجميع محرم. لانه لا يتم ترك الحرام الا بترك الجميع. فكل واحدة الاكل منها لو اكلنا منها الاكل منها يحتمل ان تكون الميتة. فلما اجي اقول انا الاولى العلة كونها ميتة والثانية العلة كونها لا ده العلة ان انا مش عارف فين الحلال وفين الحرام. واخدين بالكم ولا لا? نعم? نعم بنظر ولكن التنظير نفسه في حاجة الى 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 الى, إلى يعني استدراك. قال المؤلف اذ الواجب الكف عن الميتة فقط. وذلك لا يتم الا بالكف عن الاثنتين معا بسبب الاشتباه. الكلام ده الغى الذي الغى ما سماه الشيخ وليد تنظيرا. قال وبذلك يتبين ان ما لا يتم الواجب الا به قد يكون فعلا كالطهارة للصلاة. وقد يكون كفا وتركا. لاننا سنعتبر ان النهش نوع من انواع الايه? الطلب. مش كده ولا لا? والاقتضاء. مش كده ولا لا? مش احنا بنقول ايه? الحكم الشرعي ايه? خطاب الله. المتعلق بافعال المكلفين على سبيل ايه? الاقتضاء. الاقتضاء ده بيدخل فيه ايه? الامر والنهي. صح? والامر الجازم وغير الجازم. والنهي الجازم وغير الجازم. يبقى اقتضاء. فالنهي اقتضاء. فهو امر. مش كده ولا لا? بس امر بالايه? بالترك. تمام? نعم. يقول وبذلك يتبين ان ما لا يتم الواجب الا به قد يكون فعلا كالطهارة للصلاة. وقد يكون كفا وتركا كترك اكل المزكاة في المثال المتقدم. وكذلك اذا اختلطت الاخت بالاجنبية. يعني مثلا على سبيل المثال. واحد مثلا في حي من الاحياء يعلم ان له اخت. او في بيت من البيوت يعلم ان هناك بنت رضعت. اخت في الرضاعة. ومش عارف اي البنات هي. يعمل ايه? يسيب الحي ده ما يتجوزش منه. او يسيب البيت ده ما يتجوزش منه. ويروح البنات كتير. مش كده ولا ايه? ما جاتش يعني على البيت ده. او الاسرة دي. وعلم انه مثلا امه ارضعت بنت. رضعت مشبعات. في هذه الاسرة مش عارف البنت دي ولا اختها مثلا. او البنت دي ولا بنت خالتها. مش عارف. يعمل ايه? زي الميتة والمزكاة. واخدين بالكم? نعم. قال زي بعد الواو زي. وبهذا يتبين ايضا ان النهي فرع عن الامر. نعم. الاقامة? طب ننزل نصلي ونكمل بعدين. ماشي?
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، الكلام حول الحكم الشرعي، ونتحدث عن الحكم الشرعي التكليفي، ووصلنا إلى الكلام حول حكم الواجب، وبالذات يعني وصلنا إلى المسألة السادسة، وهي التي ترجم لها المؤلف بقوله: المسألة السادسة الأمر بالشيء أمر بلوازمه. الأمر بالشيء أمر بلوازمه، وهذه التي تدرس في كتب الأصول تحت عنوان مقدمة الواجب، تدرس تحت عنوان مقدمة الواجب، وأحيانا تذكر بعنوان ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأحيانا ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، وهو أعم، لأن المأمور يعم الواجب والمندوب. فقولنا ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، فهذا يشمل الواجب ويشمل معه المندوب. الأمر بالشيء أمر بلوازمه. ثم قال تحت هذه القاعدة: مسائل عديدة وفروع كثيرة يمكن بيانها في النقاط الآتية، وذكر مجموعة من الأمور التي هي تعتبر من خصائص هذا الكتاب، يعني لا تجدها مجموعة في كتاب من الكتب التي عنيت بالكلام على الأصول، ومعظم ما ذكره هو تلخيص لما في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وبالذات في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر والحادي عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين، مجموعة من الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام في هذه المجلدات من مجموع الفتاوى كما سيأتيكم العزو. وهو حينما يعزو لا ينقل كلام شيخ الإسلام بالضبط، لا ينقل كلام شيخ الإسلام بالضبط، لأنك إذا رجعت إلى الموضع الذي عزى إليه ستجده يذكر الكلام بالمعنى ويتصرف فيه، وكان ينبغي أن يكتب بتصرف، لأنك إذا ذهبت إلى الموضع لن تجد كلام الإمام ابن تيمية بالنص أو بالضبط، وإنما هو ملخص من كلام شيخ الإسلام. وأنا كنت أود أن أعود إلى كلام شيخ الإسلام ففيه تفصيل كثير، ولكن وجدت أننا سنستغرق وقتا طويلا، فوجدت أن الاكتفاء بكلام المؤلف ثم العزو إلى المواضع التي نقل أو لخص عن شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى يكون أفضل إن شاء الله تعالى. قال تحت هذه القاعدة: مسائل عديدة وفروع كثيرة. وهذه المسائل العديدة والفروع الكثيرة لا تتحدث عن الوجوب فقط، وإنما تدخل تحت أحكام
الحكم المسمى بالحرام أيضا. ولذلك تجدونه وسع هنا، ثم بعد ذلك حينما يأتي إلى الكلام عن الحرام والمندوب والمكروه يختصر، لأنه قد فصل الأمر تفصيلا في المسألة السادسة. يقول: يمكن بيانها، يعني هذه القاعدة أو ما يندرج تحتها من مسائل، يمكن بيانها في النقاط الآتية: ألف، لا بد من التفريق بين ما يؤمر به قصدا وما يؤمر به تبعا لتحقيق المقصود. يعني لا بد وأن نفرق بين ما أمرنا الله عز وجل به قصدا، قصدا يعني قصده الشارع فأمرنا به، أمرنا بالصلاة، أمرنا بالصيام، أمرنا بالزكاة، أمرنا بالصدق، أمرنا بالمعروف، وما يؤمر به تبعا. هناك أمور، يعني أمرنا الله عز وجل بالصلاة وأمرنا بالصلاة في المساجد، فلكي يأتي الإنسان إلى المسجد سيسير على قدميه أو يركب دابة أو المهم سيأخذ وسيلة، هذه الوسيلة مأمور بها، لأنه لن يتحقق الأمر إلا بماذا؟ بهذه الوسيلة، وبدون هذه الوسيلة كيف تصل إلى المسجد؟ فلكي تصل إلى المسجد لابد من ماذا؟ لابد من وسيلة. هذه الوسيلة ما حكمها؟ هي واجبة تبعا أم قصدا؟ تبعا. فهنا يقول: لابد من التفريق بين ما يؤمر به قصدا، فالصلاة مأمورة أو مأمور بها قصدا، والوسيلة للذهاب إلى الصلاة أو للوصول إلى المسجد مأمور بها قصدا ولا تبعا؟ لا تبعا، لأنها تابعة، فلولا الصلاة لما أمرنا بالإتيان وتحقيق هذه الوسيلة. وما يؤمر به تبعا لتحقيق المقصود، فالمقصود هو المقصود، المقصود هو ما أراد الشرع منا أن نأتمر به وأن ننفذه. قال: بمعنى أن وجود الشيء يستلزم وجوده، يعني وجود الشيء وانتفاء أضداده لابد لكي، وهذه قاعدة ستتحقق إن شاء الله بتوسع، الآن سيتكلم عنها وينقل عن شيخ الإسلام بتوسع، أن وجود الشيء يستلزم وجوده وفي نفس الوقت انتفاء الضد، والضد قد يكون ضدا واحدا وقد يكون مجموعة من الأضداد. يقول: بمعنى أن وجود الشيء يستلزم وجوده وانتفاء أضداده، يعني حينما يأمرك الله عز وجل بالقيام، فالقيام حينما يأمرك بأن تقوم معنى ذلك أنه نهاك عن ماذا؟ عن ونهاك عن الاضجاع، مش كده ولا إيه؟ هذا ضد للقيام، كل ما هو ضد لما أمرك به يكون منهي عنه، واخدين بالكم؟ يقول: بمعنى أن وجود الشيء يستلزم، هذا لزوم عقلي خلي بالكم، يستلزم وجوده يعني وجود الشيء وانتفاء أضداده، فوجود الشيء هو المقصود ووسيلته انتفاء الضد أو الأضداد. فالمقصود هو الواجب الذي يذم ويعاقب على تركه، والوسيلة وإن كانت واجبة اللزوم لا يعاقب على تركها. يعني حينما يؤمر الإنسان بأن يصلي في المسجد، إن ذهب إلى الصلاة وصلى إذن فهو قد اتخذ الوسيلة للذهاب، هذه الوسيلة يؤجر عليها أم لا يؤجر؟ يؤجر، يؤجر، يبقى لازم الواجب يؤجر عليه ويثاب عليه، لقول الله تبارك وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، فالآثار آثار الأقدام إلى المساجد تكتب. طيب، إذا ذهب الإنسان إلى الحج لكي يحج، كل ما بذل من مجهود ومن مشقة يؤجر عليه أم لا؟ يؤجر إن شاء الله. طيب، إذا حقق الإنسان المقصود والواجب بالتبع اللي هو الوسيلة، يؤجر على الواجب الأصلي المقصود والتابع. طيب، إذا قصر ولم يأتي بالواجب، يحاسب على الواجب بالقصد والواجب بالتبع أم على الواجب الأصلي فقط؟ على الواجب الأصلي فقط، رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، لا يعاقب إلا على ترك الإيه؟ الواجب المقصود أما التابع فهذا لا يعاقب عليه. فقال فالمقصود هو الواجب الذي يذم ويعاقب على تركه، والوسيلة وإن كانت واجبة اللزوم ونقول ويثاب عليها إن أتى بها إلا أنه لا يعاقب على تركها. هذه المسألة عنوان لها شيخ الإسلام في المجلد 20 بقوله: تنازع الناس في الأمر بالشيء، تنازع الناس، كلام شيخ الإسلام، تنازع الناس في الأمر بالشيء، هل يكون أمرا بلوازمه وهل يكون نهيا عن ضده مع اتفاقهم على أن فعل المأمور لا يكون إلا مع فعل لوازمه؟ يعني عند التنفيذ اتفق الجميع، جميع العلماء الذين تنازعوا قال اتفقوا على أن فعل المأمور، الفعل نفسه لا يكون، يعني لكي تمتثل الأمر الذي أمرك الله عز وجل به، الامتثال لا يكون إلا مع فعل لوازمه وترك ضده. يبقى ده أمر ما واقع ما له من دافع. طيب من أين أتى النزاع؟ قال ومنشأ النزاع أن الآمر بالفعل، الآمر بالفعل لأنهم يتحدثون عن الأمر المجرد، ما بيقولش أمر الله، بيقول الإيه؟ الأمر والآمر والمأمور، فبيتكلموا في الأمر ها من حيث كونه إيه؟ أمرا، لا يتحدثون عن أنه أمر لله عز وجل، علشان ستفاجأ بكلام لا ينبغي أن ينسب لله أو للرسول عليه الصلاة والسلام. خدوا بالكم عشان تبقوا عارفين الأصوليين بيتعاملوا مع الأمر من حيث كونه أمرا في لغة العرب، واخدين بالكم؟ فيقول وتنازع الناس في الأمر بالشيء هل يكون أمرا بلوازمه وهل يكون نهيا عن ضده مع اتفاقهم على أن فعل المأمور لا يكون، يعني لن يحدث الامتثال إلا مع فعل لوازمه وترك ضده. طيب من أين نشأ النزاع؟ قال ومنشأ النزاع أن الآمر بالفعل قد لا يكون مقصوده اللوازم، قد لا يكون مقصوده اللوازم، ما خطرتش في باله أصلا، يعني من الممكن أن حينما يأمر يكون ذاهلا تماما عن الأضداد، ويكون ذاهلا عن ماذا؟ عن اللوازم. طبعا الكلام ده لا يجوز في حق الله أو حق الرسول عليه الصلاة والسلام، احنا بنتكلم عن واضح الكلام، ولذلك قدمنا بالمقدمة. قال ومنشأ النزاع أن الآمر بالفعل قد لا يكون مقصوده اللوازم ولا ترك الضد، ولهذا إذا عاقب المكلف لا يعاقبه إلا على ترك المأمور فقط، لا يعاقبه على ترك لوازمه وفعل ضده. يعني لو جاء سيد وأمر عبده ولم ينفذ العبد، هل يعاقبه السيد على ترك المأمور أم ترك المأمور واللوازم؟ ترك المأمور فقط، يقول له انت ما جبتليش اشرب، انت ما اعتنيتش بالزرع، انت ما عملتش كذا، لكن لا يعاقبه على ايه؟ اللوازم. ثم قال والتحقيق، بعد ان تكلم في المسألة، والتحقيق انه، اسمع، والتحقيق ان وجوبه بطريق اللزوم العقلي لا بطريق قصد الامر، لاننا لو نظرنا الى ان الامر قد يكون قاصدا او غير قاصد، لا، قال التحقيق أن وجوبه اللي هو الأمر بالشيء، أمر بلوازمه، بطريق اللزوم العقلي لا بطريق قصد الأمر، بل الأمر بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه، وإن كان عالما بأنه لا بد من وجودها، وإن كان ممن تجوز عليه الغفلة فقد لا تخطر بقلبه اللوازم، لكن الأمر هنا سيترتب عليه هذه اللوازم عن طريق اللزوم العقلي، لأنه لا ينفك عنه، يعني لكي يتحقق هذا المأمور به لن يتحقق إلا بإيه؟ بوسائل معينة وبانتفاء أضداد. ذهل الآمر عن ذلك أم كان عالما به؟ فالآمر حينما يأمر، خد بالك هناك مع الأمر بالشيء لوازم عقلية، واخد بالك ولا لا؟ لو تدبر فيها العقلاء لعلموا أنها لن تتحقق إلا بهذا، لن تتحقق. فحينما أمرك بالتحرك يلزم من ذلك أنك تركت السكون، صح؟ حينما أمرك بالسكون يلزم أنك تترك الحركة. هذا الكلام قد يأمرك به آمر ولا يتصور هذا الأمر، يكون ذاهلا عنه،
أما بننظر للأمر الناحية اللغوية، الأمر جاء وهناك لوازم له عقلية، فالتحقيق أن الأمر ها كما قال شيخ الإسلام الوجوب بالطريق الايه اللزوم العقلي، مش العقل هو الذي أوجب، فالعقل لا يوجب، ولكن العقل يعلم أنك لكي تقذف بشيء لابد وأن يكون معك قاذف، تمام؟ العقل يقول أنك لكي تلقي بشيء من مكان عال لابد وأن يكون الملقى عليه بالإيه؟ في الأسفل وفي الدون وهكذا. ففي أمور عقلية، هذه الأمور العقلية يفهم منها العلاقة بين الإيه. ولذلك هو لما بنتكلم عن المطابقة والتضمن والالتزام، هذه الدلالات اسمها عند الأصوليين دلالات إيه؟ عقلية، ولا دلالات نصية؟ لا، دلالات عقلية موجودة في كل اللغات، وأي إنسان بأي لغة وأي إنسان سيفهم هذه الأمور، حتى ولو لم يكن إيه، حتى ولو لم يكن مؤمنا بالنصوص معاذ الله. يعني هذا البناء عندي السقف وعندي الأعمدة وعندي الحوائط، حينما أقول مبنى بدلالة المطابقة ينطبق على كل ما كل هذه الأجزاء بالعمود بالأركان، وحينما أقول سقف لابد وأن يكون له إيه أعمدة حاملة، وإلا يبقى في سقف هكذا، العقل يقول يستحيل يكون في شيء واقف هكذا، لابد وأن يكون له إيه أعمدة، مش كده؟ حتى لما يجوا يتكلموا عن الكواكب أو الأشياء التي هي تسبح في السماء فين أعمدتها، يقولون هناك إيه الجاذبية وما شكل، لابد وأن يكون هناك شيء حامل، وإلا العقل لا يتصور أبدا أن يكون هناك جسم معلق بدون أن يكون هناك له إيه حوامل. فبدلالة الالتزام أو اللازم العقلي نقول إن سقف يبقى لابد أن يكون له إيه، أما التضمن حوامل، أما التضمن فدلالة التضمن أن مبنى يبقى يتضمن، يعني يحتوي على كيت وكيت 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 من الأشياء. فإذا هذه الدلالات تسمى عند الأصولين دلالات الإيه العقلية، المطابقة والتضمن والالتزام. طيب، فيقول هنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه كما ينقل عنه ملخصا المؤلف، قال: المقصود هو الواجب. عدنا إلى القراءة في الكتاب بقى. عدنا إلى القراءة في الكتاب. فالمقصود هو الواجب الذي يذم ويعاقب على تركه، والوسيلة وإن كانت واجبة اللزوم لا يعاقب على تركها. ثم قال: وبيان ذلك أن من أمر بالحج وكان مكانه بعيدا فعليه لازمه، فعليه واجب يعني أن يسعى من المكان البعيد، ومن كان مكانه قريبا فعليه أن يسعى من المكان القريب، يسعى يعني يذهب ساعيا إلى الحج. قال: فقطع تلك المسافات من لوازم المأمور به، ومع هذا فإذا ترك هذان يعني القريب والبعيد عن مكان الحج، هذان مثنى اللي هما مين؟ البعيد الذي يسكن في مكان بعيد والذي يسكن في مكان قريب، فإذا ترك هذان الحج لم يحج، لم تكن عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب. يعني من الممكن أن يقول هذا ترك وسيلة أكبر والآخر ترك وسيلة أقرب، فهذا يعاقب على قدر ما ترك وذاك يعاقب على قدر ما ترك، فمن كان مكانه أبعد يعاقب أكثر. لا، ده من الممكن أن يكون العكس، لكنه لو تحقق بالحج فعلا يؤجر الذي جاء من مكان بعيد أكثر أجرا من مين؟ من الذي كان في المكان الإيه القريب على قدر مشقته. قال: ومع هذا فإذا ترك هذان الحج لم تكن عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب، بل الأولى أن تكون عقوبة القريب أعظم لقرب مكانه وسهولة الفعل عليه أكثر من البعيد، مع أن ثواب البعيد أعظم، صح؟ قال: فالعقوبة على الترك إنما تكون على ترك المقصود بالأمر لا على فعل الأضداد وترك اللوازم. يعني أنا أمرت بأن أتحرك يبقى نهيت عن السكون، فأعاقب على عدم الحركة وعلى السكون؟ لا، يعاقب الإنسان على إيه؟ على الترك الواجب قصدا فقط.
أما اللوازم وترك الضد ما وإلا يبقى الإنسان الذي يترك الذي يترك مثلا أمرا من الأوامر يعاقب عليه ويعاقب على فعلين الضد أو للأضداد لو كثرت، يبقى معنى ذلك أنه بوعفت عليه العقوبة. وهل تعرف الشريعة مضاعفة للعقوبة؟ من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. يبقى هنا تحدث عن أول نقطة وهي برقم أو رقم لها بألف، واضح؟ ب قال للوسائل حكم المقاصد، وهذا كلام قريب. للوسائل حكم المقاصد، قال ابن القيم رحمة الله عليه في أعلام المعتقدين: لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، يعني تأخذ حكمها، واضح؟ فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها. فوسيلة المحرم لا حكم المحرم، وسيلة المعصية لا حكم المعصية في الكراهة والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها. ووسائل الطاعات والقربات في محبتها، يبقى المحبة عكس الكراهة، ولا يقصد بالكراهة المعنى الاصطلاح الأصولي، وإنما كما قال تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالكراهة المقصود بها عكس المحبة، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال: ووسائل الطاعات والقربات في محبتها من الله يعني، والإذن فيها من الله بحسب إفضائها إلى غايتها. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود. وسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود، لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل. وهذا كلام فيه يعني ترتب على النقطة الأولى، واضح؟ يعني ما خرجنا، وإنما هو يوضح. ثم نقل المؤلف عن كتاب القواعد والأصول الجامعة الذي شرحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه للشيخ عبد الرحمن بن ناصر الدين السعدي رحمة الله عليه، وقال الشيخ ابن سعدي: الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكتاب نفيس من الكتب التي يعني نرجو أن يعيننا ربنا سبحانه على أن بعد أن ننتهي من هذا الكتاب من الممكن أن نقوم بقراءتها معا، كتاب نافع. طيب، يقول: الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. مش معقول يكون ما لا يتم المسنون إلا به فهو واجب، أو ما لا يتم المسنون إلا به فهو حرام أو مباح. لا، ما احنا قلنا نفس الحكم، بيأخذ نفس الحكم. وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة له، ووسيلة المباح مباح. يبقى وسيلة كل مقصود، الوسائل التي تفضي إليه لها إيه؟ كل بحسبه، وليس كلها في درجة واحدة، خلي بالكم. ولهذا الأمر من الأمور التي تظهر فقه الفقيه، فقه الفقيه الذي يستطيع أن يتعرف على هذه الوسائل التي تفضي إلى تلك الغايات. قال: ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. يتفرع على ذلك أن توابع الأعمال ومكملاتها، مكملات الأعمال تابعة لها، تابع العمل ومكمل العمل يتبعه في الحكم. قال: وهذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد. وبالطبع نحن لن نقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن كله، وإلا فهو قد اقتصر على شيء منه، اقتصر على شيء منه. إذا عدتم إلى الكتاب القواعد والأصول الجامعة ستجدون يعني كلاما نافعا في شرح هذه القاعدة، وذكر أمثلة كثيرة على ذلك الإمام الشيخ ابن محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه بطريقته المعهودة في ذكر الأمثلة رحمة الله عليه. وهذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره في الأصل. الأصل يعني الأصل السابق، لأنه رحمة الله عليه يذكر القواعد والأصول ثم يقوم بشرحها. فالقاعدة الأصل هي من قوله اللي هي فين القاعدة، الوسائل لا أحكام المقاصد، وتنتهي بقوله ومكملاتها تابعة لها، ويتفرع علي أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. ثم بدأ الشرح بقوله هو الشيخ السعدي نفسه، وهذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره في الأصل. فبيقول ذكره في الأصل يقصد ماذا؟ القاعدة السابقة. واخدين بالكم؟ الأحسن البعض يظن كما ذكره في الأصل أن هناك أصل ينقل عنه، لا، يقصد القاعدة، لأن الكتاب هذا شرح القواعد. يعني الشيخ رحمة الله عليه يذكر قواعد في طرة الصفحة ثم يقوم بشرحها رحمة الله عليه كما ذكره في الأصل. قال ومعنى الوسائل، ما ايه معنى كلمة الوسيلة؟ يقول لك الوسيلة والوسائل، قال الطرق التي يسلك منها الى الشيء. يعني انت تريد ان تحج، طريق الحج ماذا؟ انت تريد ان تصلي، انت تريد ان تسمن سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له به طريقا الى الجنة، سلك طريقا. وهناك طرق كثيرة، طبعا طريق الرحمن صراط مستقيم واحد. طب الطرق دي ايه؟ هل هذه الطرق تتعارض مع قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه؟ نقول لا، هي طرق في داخل الايه؟ الصراط الواحد. طرق، هذه الطرق متوازية، يعني تسير في داخل الصراط المستقيم. فالصراط اصل جامع، ولكن هناك شعب كثيرة، كما ان الايمان اصل جامع، والايمان بضع وسبعون ايه؟ شعبة. فكذلك اعمال الخير كثيرة، ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا، فالخيرات متعددة وطرق الخير عديدة. هذا فتح عليه في العلم، وذاك فتح عليه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذاك فتح عليه في العبادة، وذاك فتح عليه في اعمال الخير، ومنفعة الناس، ينفع الناس، وهكذا. فطرق الخير كثيرة جدا، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها ومن المتنافسين فيها. يقول ومعنى الوسائل الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط. الأمور التي تتوقف عليها الأحكام من لوازمها وشروط، هذه هي من الوسائل. قال فإذا أمر الله ورسوله بشيء عليه الصلاة والسلام كان أمرا به، أمرا بكل هذه الأمور، وبما لا يتم إلا به. يبقى لو أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بشيء كان أمرا بهذا الشيء، به يعني بهذا الشيء، وبما لا يتم إلا به، اللي هو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكان أمرا بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية. الشروط الشرعية مثل ماذا؟ شرط مثلا الوضوء من شروط الصلاة، ده شرعي ولا عادي؟ شرعي. وهناك شروط ايه؟ عادية. يعني الشرط العادي انك انت لكي تذهب الى الصلاة لابد من ايه؟ من ان تذهب، هذا من باب الاشياء العادية، انك تسير على قدميك او ان تركب مواصلة اذا ذهبت الى الحج، وهكذا. والمعنوية، الاشياء المعنوية التي ليست هي حسية، المعنوي عكس الحس، تأهيل النفس وما شاكل ذلك، التأهيل وما تأهيل نفسك لهذا العمل، هذا في حد ذاته شرط، وإلا كيف تدخل على العمل الشرعي وأنت لم تؤهل نفسك لهذا الأمر؟ هذا أمر معنوي. والحسية، وهذا كلام يعني كلام عام يندرج تحته أمثلة كثيرة. قال فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومتممات. فكل هذه الأشياء داخلة. ولذلك لما تكلمنا ونقلنا عن شيخ الإسلام حينما تكلم عن اللزوم العقلي رحمة الله عليه، بيتكلم عن الأمر من حيث كونه إيه؟ أمرا. الناحية اللغوية لا ينظر إلى الآمر. أما إذا نظرنا إلى الآمر فالكلام بقى يتأتى كلام الشيخ السعدي، لما ننظر إلى الآمر يقول: فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومتممات. ولذلك عندنا قاعدة معلومة التي تتحدث عن ماذا؟ لازم المذهب، مذهب ولا غير مذهب؟ في كلام البشر لا، مش مذهب، حتى يعرض على صاحبه، فقد يكون غافلا، قد يكون جاهلا، قد يكون ذاهلا، مش كده ولا لا؟ يعني انت تقول يا شيخ انت قلت كذا وهذا الكلام يلزم منه كذا، قد انازعك واقول لك لا يلزم، وقد اقول لك نعم يلزم ولكن انا اخطأت اتراجع عن قولي، او اقول لك هو يلزمني وانا التزمه. يبقى لازم القول ولازم المذهب، مذهب ولا غير مذهب؟ طب في كلام الشارع لا مذهب، طالما لازم صحيح يبقى لازم، طالما لازم. البعض يظنون اشياء لوازم لكلام الشارع في الكتاب والسنة ويكون ليس بلازم، يكون خطأ من عندي، هو ظنه لازما وغير لازم، لكن لو تحقق انه لازم اي لازم لكلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لازم، طالما لازم صحيح. لماذا؟ لان الله وما كان ربك نسيا، الله لا يغفل سبحانه، وما كان ربك لا تحسبن الله غافلا، الله لا يغفل، الله لا ينسى، الله لا يجهل، الله عليم حكيم. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك الكتاب والسنة لوازم الكتاب والسنة، اللوازم الحق، حق لازمة، واضح؟ ولذلك قال: فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم، يعلم ما يترتب على ما حكم به على عباده من لوازم وشروط ومتممات. فالأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه. فالذهاب والمشي إلى الصلاة ومجالس الذكر وصلة الرحم وعيادة المرضى واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة ويؤجر عليها، مش كده ولا لا؟ ولكنها هذه الأمور تابعة للمقصود ولا مقصودة؟ لا، تابعة للمقصود. قال: وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة. لماذا؟ قال: لأنها وسائل للعبادة ومتممات له، فهي عبادة، فهو في عبادة، مش كده؟ وذلك الإنسان اللي قاعد في المسجد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ اسمع، يقول قال تعالى: انظر إلى الاستدلال، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. كل الأمور دي جاءت تبعا، ما هيش الجهاد، ولكن هذه أمور جاءت في التبع. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب تعب ولا مخمصة مجاعة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. يعني هذه الاعمال في الاصل اعمال عاديه، دي اعمال تاتي للانسان غصبا عنه، ظمأ مفيش ميه، نصب تعب، مخمصه مجاعه، هذه الامور يكتب لهم به عمل صالح، مش كده؟ واضح؟ إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. ها؟ ده بقى عمل صالح في حد ذاته، ده بقى عمل مقصود لذاته، مش كده؟ ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، ما قالش عمل صالح لأنه في الأصل عمل صالح، واخدين بقى؟ بعكس الأمور الأولى كانت أشياء إيه؟ بتحدث للإنسان عادي جدا، كل إنسان بيجوع وبيعطش، فقال لك كتب لهم بعمل صالح، لكن لما جاء لك يتحدث عن امور هي في الاصل اعمال صالحه لكنها في الجهاد تبقى مضاعفه بقى، مش كده ولا ايه؟ قال: ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون لانهم مجاهدون. واخدين بالكم؟ انتهى كلام الامام السعدي رحمة الله عليه، وهو كلام نفيس ينبغي لطالب العلم. خدوا بالكم العزو ده مفيد في حاجة، انك انت بتقرأ مع مرجع المؤلف عشان تعمل ايه، ترجع للكلام ده وتقرأه بتوسع ان شاء الله. كن يعني رجل رجله في الثرى وهامته، ها الهمة فين؟ في الثريا. قال جيم: لا بد من التفريق بين ما لا يتم الواجب إلا به وبين ما لا يتم الوجوب إلا به. هناك فرق بين أمرين، ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به. يعني أنا لكي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به يعني أنا مفروض علي أن أحج، لكي أحج لازم إيه أسعى أذهب، هذا واجب علي ينبغي. لكن ما لا يتم الوجوب يحكم علي به، واخدين بالكم ولا لا؟ الوجوب ليه؟ لكي يفرض علي الحج لابد ان اكون مستطيعا. فتحصيل الاستطاعة هل هو واجب؟ لا. واحد يقول لك الله ما هو ده لما لا يتم الواجب، نقول له لا، مين قال هذا؟ ده هذا ما لا يتم الوجوب الا به. ما لا يتم وجوب الزكاة عليك الا به، اللي هو يتم الوجوب. الوجوب ايه؟ ان يكون معك ملك النصاب. هل واجب عليك ان تسعى لتحصيل النصاب؟ لا. واخدين بالكم هناك فرق بين ما لا يتم الواجب الا به وبين ما لا يتم الوجوب الا به. وضحت المسألة؟ فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. وده اللي بيقول عليه بعض العلماء تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب، مش كده؟ تحصيل شرط الواجب ليجب لا يجب، تحصيل سبب الواجب ليجب لا يجب، مش كده ولا لا؟ تحصيل المانع، المانع لا يجب عليك ان تحصل المانع، الموانع يعني الدين مانع من الزكاة، هل يجب عليك ان تمنع هذا المانع عن نفسك؟ ما انا غصب عني جاءني هذا الامر غصب عني فاستدنت، مش كده ولا لا؟ فواضح ولا لا؟ نعم. يقول: لابد من التفريق بين ما لا يتم الواجب الا به وبين ما لا يتم الوجوب الا به. فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وهذا قد سبق بيانه. اما ما لا يتم الوجوب الا به فهو غير واجب. واضح؟ ومثاله ان الاستطاعة شرط في وجوب الحج، وملك النصاب شرط في وجوب الزكاة. فإن وجوب الحج لا يتم إلا بالاستطاعة، ووجوب الزكاة لا يتم إلا بملك النصاب، ولا يجب على العبد تحصيل الاستطاعة ولا ملك النصاب. صح، لا يجب على العبد لا تحصيل الاستطاعة ولا تحقيق ملك النصاب، مش كده ولا لا؟ فما لا يتم الواجب إلا به يتوقف عليه إيقاع الواجب، وما لا يتم الوجوب إلا به يتوقف عليه وجوب الواجب. يبقى ما لا يتم الواجب إلا به هذا متعلق بالوقوع، فهذا واجب لأنه خلاص وجب عليك، فلكي تنفذه لابد وأن إيه ها تسلك الوسائل المفضية إليه. أما الحالة الثانية هو لم يجب عليك أصلا، ولكن لكي يجب عليك لابد من وجود أسباب وشروط، فأنت مكلف بتحقيق الاستطاعة؟ لا، يعني لكي تكون مجاهدا لابد أن تكون قادرا، لكي تؤمر بكذا لابد أن تكون عندك القدرة. طب إنسان مقعد لا يستطيع أن يجاهد في سبيل الله تعالى، ليست عنده القدرة، هل مأمور بتحصيل القدرة؟ لا، مش مأمور بتحصيل القدرة. لكن لو وجدت القدرة وكلفت ما لا يتم الواجب إلا بعد الوجوب، نبدأ يبقى بعد الوجوب نبدأ نتكلم في قضية ما لا يتم الواجب إلا به، لأنه وجب علي خلاص، فلكي أحققه ولكي أوقعه لابد من وجود الإيه؟ الأسباب المفضية والوسائل والشروط، فحينئذ أنا أكون مكلفا بها. واضح الكلام؟ نعم. دال: ما لا يتم الواجب إلا به نوعان، نوعان: واحد أن يكون مأمورا به شرعا كالسعي إلى الجمعة، السعي إلى الجمعة هذا من باب الوسيلة إلى صلاة الجمعة، ولكن جاء في الشرع الأمر به، يبقى هذا اصبح مامورا به ايه؟ قصدا، مع انه تابع. يعني لو لم يامرني الله بي لكنت مامورا به تبعا، لكنني هنا ها جاءني الامر به فاصبح مقصودا، هو مقصود لغيري، لغيري، ولكن امرني به فاصبح ها ليس عن طريق اللزوم العقلي ولكن عن طريق النص الشرعي واللزوم العقلي لكي اصلي، يبقى تحقق الامر نور على نور. فقال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. يبقى هنا امرني بالسعي، فالسعي اللي هو ما لا يتم الواجب الا به اوجبه الشرع علي هنا، واخدين بالكم؟ نعم. يبقى ما لا يتم الواجب الا به نوعان، ان يكون مامورا به شرعا وان يكون مباحا لم يرد فيه امر مستقل من الشارع. جزاكم الله خير يا عم الشيخ، ربنا يبارك فيك. قال فما ان يكون مامورا به شرعا كالسعي الى الجمعه في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، وكالطهاره للصلاه في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم. فهنا اصبح الوضوء للصلاه وتحقيق الطهاره للصلاه، جزاكم الله جزاكم الله خير، تحقيق الطهاره للصلاه يعد ماذا يا اخواننا؟ يعد ماذا؟ شرط، شرط من شروط صحه الصلاه. هذا الشرط الذي هو شرط من شروط صحه الصلاه جاء هنا مامورا به ام لا؟ ده مامور به هنا ايه؟ شرعا. قال فما لا يتم الواجب الا به وهو السعي والطهاره اجتمع عليه دليلان. الدليل الاول النص القراني، والدليل الثاني قاعده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يعني لو لم ياتي في القران ولو لم ياتي به الامر من قبل رب العباد سبحانه لكنا ايه؟ مامورين به تبعا لقاعده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولكن هنا اجتمع عليه ايه؟ دليلان. الدليل الاول هو النص، والدليل الثاني هو القاعده. واضح؟ قال اثنان، ان يكون مباحا، بقى ما لا يتم الواجب الا به نوعان، ان يكون مامورا به شرعا. اثنان، ان يكون مباحا. الحاله الثانيه ان يكون مباحا لم يرد فيه امر مستقل من الشارع، وحينئذ هنقول عليه ايه؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال كافراز المال لاخراج الزكاه. افراز المال المقصود بتجنيب المال بانواعه، انك تجنب المال فرزه عشان تجنب، وهذا الامر حينما يكون في زكاة المواشي، لان زكاة المواشي لها قواعد، واخدين بالكم ولا لا؟ تفرز المال علشان تقدر تعرف ابن اللبون يبقى ايه، واخدين بالكم، والثانية يبقى ايه، كل عمر من اعمار الابل والبقر له ايه؟ ها؟ له نصيب معين وله نصاب معين وله حدود معينة في الإخراج. فإفراز المال تجنيبه. وكذلك إذا تحدثنا عن النقدين، لو عندك ذهب وعندك فضة، عندك نقود، عندك كذا، هتبدأ تحسب كل الأمور دي وتجنب مال الزكاة. فإفراز المال لإخراج الزكاة فهذا ليس بواجب قصدا، إنما وجب بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكي تخرج الزكاة كما امرك الله عز وجل لابد من ايه؟ من فرز وتجنيب اموال الزكاه. قال وعلى هذا النوع تنطبق القاعده القائله يجب التوصل الى الواجب بما ليس بواجب، وهي لا تنطبق على النوع الاول. يعني حينما نقول يجب التوصل الى الواجب بما ليس بواجب، هل تنطبق على الحاله الاولى؟ لا، الحاله الاولى هو واجب ليس بالقاعدة وإنما بالنص، فاسعوا إلى ذكر الله، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فهذا ها واجب بالنص. لكن في الحالة الثانية نقول ينطبق عليها قول القائل في القاعدة يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، لأنه في الأصل مباح، ولكنها لا تنطبق على النوع الأول، إذ النوع الأول واجب بالإيه؟ بالنص. واضح الكلام ولا صعب؟ كلام واضح ولا صعب؟ نعم. ثم يقول هاء بناء على ذلك نستطيع ان نقول ان المباح قد يكون واجبا. امتى بقى يكون المباح واجب يا اخوانا؟ ها؟ اذا افضى الى واجب. إذا كان وسيلة لواجب، وقد يكون مسنونا إذا كان وسيلة إلى مسنون، وقد يكون مكروها إذا كان وسيلة إلى مكروه، وقد يكون حراما إذا كان إيه؟ وسيلة لحرام. فهنا يقول بناء على ذلك نستطيع أن نقول إن المباح قد يكون واجبا إذا كان الواجب لا يتم إلا به، وقد يبقى المباح على حاله الأصلي من جواز الفعل والترك، وذلك إذا لم يكن وسيلة إلى أمر آخر. يعني لو كان المباح بقي على ما هو عليه ولم يكن وسيلة إلى أمر آخر، لمكروه ولا حرام ولا مسنون ولا واجب، يظل المباح على ما هو عليه. لكن لو أفضى إلى المندوب كان مندوبا، إذا أفضى إلى المكروه كان مكروها، إذا أفضى إلى الوجوب كان إلى الواجب كان واجبا، إذا أفضى إلى الحرام كان حراما، إذا لم يفضي إلى شيء بقي على أصله. قال: وقد يكون المباح مندوبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون حراما، وذلك حسب تعلقه بغيره. أشار في الحاشية بقوله: وسيأتي إن شاء الله بيان أنه بإعطاء الوسائل حكم مقاصدها تنحل شبهة الكعبي الذي يقول إن المباح مأمور به. والكعبي هذا الذي تنسب إليه الطائفة الكعبية يعد من أئمة الاعتزال، وله قول هنا يعني مرذول إنه بيقول إن المباح مأمور به. وطبعا كلامه سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى مناقشته في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، ولكن خلاصته إنه بيقول إن المباح مأمور به. هو لا ينظر إلى المباح من حيث كونه مباحا، وإنما يقصد إلى المباح إيه؟ ها؟ الذي يفضي إلى الواجب. ولذلك اعتبره البعض إن هذا الكلام يعد من الأقوال اللي هي خلاف لفظي، والبعض قال بل هو قول مرزول وهو قول بدعي كما قال شيخ الإسلام، وسنصل إليه ونذكره بمشيئة الله تعالى حينما نأتي إليه. واو بعد الهاء واو: النهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به. هذه القاعدة يعني المفروض تبقى في باب الايه؟ الحرام، النهي، لكنه أدخل هنا لأنها متعلقة بمقدمة الواجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وسيوضح لك إن شاء الله أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأن النهي يعد النهي فرع عن الأمر. النهي فرع عن الايه؟ عن الامر. ليه؟ خدوا بالكم، الامر بالشيء يعني انت لما بتيجي تنهى عن شيء، النهي عن الشيء هو امر بترك، صح؟ لما اجي انهاك عن شيء هو امر بالترك، فهو امر في الاصل. ولذلك بيقول الامام ابن قدامة: الامر بالشيء نهي عن ضده، وليس ذلك من حيث اللفظ وانما من حيث المعنى. فلفظ الامر غير لفظ ايه؟ ها؟ لفظ الامر غير لفظ النهي. اما من حيث المعنى فان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، ده من حيث المعنى. فاذا قلت اسكن مثلا يستلزم النهي عن الحركة، مش كده ولا لا؟ لاستحالة الجمع بين الضدين، وهذا ثابت بالدليل العقلي كما قال الشيخ الاسلام ابن تيمية. واخدين بالكم؟ فهنا النهي عن الشيء هو امر بتركه، ولما كان الامر بالشيء امرا بلوازمي كان النهي عن الشيء الذي هو امر بتركه يستلزم الامر ايه؟ بضده. واخدين بالكم؟ فيقول المؤلف: النهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه الا به. النهي عن الشيء يبقى زي ما قلنا الامر بالشيء امر بلوازمي، يبقى النهي عن الشيء نهي عما لا يتم الاجتناب الا به. زي ما قلنا امرني الله بشيء لكي آتي بهذا الشيء وأحققه وأنفذ المأمور وأمتثل لابد من وسائل، كذلك إذا نهاني عن شيء ها فهناك أشياء تفضي إلى ارتكاب هذا الشيء، فأنا قد نهيت عنها، مش كده ولا لا؟ مش كده؟ وده باب سد الذرائع، باب سد الإيه؟ التي تفضي إلى الوقوع في المحرم. واخدين بالكم؟ وسيأتي في الكلام على الحرام الإشارة إليه، ويترجم لها العلماء بقولين: ما لا يتم على غرار ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، يقولون: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. واضح؟ مثال ذلك: إذا اختلطت الميتة بالمزكاة، عندي لحمة. اللحمة دي نوعين من اللحمة. قال لي فيهم في اللحمتين دول فيهم واحدة ميتة والتانية مزكاة. طب انا مش عارف اعمل ايه. اشتبه علي الامر. هذا من باب المشتبهات. الحلال بين والحرام بين. وبينهم امور مشتبهات. لا يعلمون كثير من الناس. انا الوقت بيتش عارف. هاجي اقول ايه? حادي بدي? مش هينفع. مفيش في الدين كده. مش كده ولا ايه? كيف اعرف هذه مزكاة وتلك محرمة? ماذا افعل? اترك الاثنين. لماذا اترك الاثنين? لاني لن اترك الحرام الا بايه? بترك الحلال. بترك الحلال. واخدين بالكم? قال مثال ذلك اذا اختلطت الميتة بالمزكاة. فان الكل يحرم تناوله. طبعا بنتكلم عن الانسان اللي اشتبه عليه الامر وما قدرش يرجح. لكن اللي رجح انتهى الامر. نتكلم عن اللي استوى عنده الايه? الامران. طيب قال اذا اختلطت الميتة بالمزكاة فان الكل يحرم تناوله. الميتة تحرم بعلة الموت. والمزكاة بعلة الاشتباه. بس هذا الكلام استدركه الامام الشنقيطي. استدرك عليه قائلا هذا في نظر. ليه ده كلام مين? ابن قدامة. قال الشيخ الشنقيطي هذا كلام في نظر. هو طبعا اذا اختلطت الميتة بالمزكاة يحرم الكل. لكن التعليل اللي ذكره ابن القيم ابن قدامة تعليل عليل. ليه? لانه قال الميت بعلة الموت والمزكاة بعلة الاشتباه. فكأني عرفتهما. فعللت هذه بعلة الموت. ابدا الشيخ الشنقيطي قال هذا في نظر. لان الميت غير معروفة بعينها. مش كده مش معروفة بعينها. فالجميع محرم. لانه لا يتم ترك الحرام الا بترك الجميع. فكل واحدة الاكل منها لو اكلنا منها الاكل منها يحتمل ان تكون هي الميتة. فلما اجي اقول انا الاولى العلة كونها ميتة والثانية العلة كونها لا ده العلة ان انا مش عارف فين الحلال وفين الحرام. واخدين بالكم ولا لا? نعم? نعم بنظر ولكن التنظير نفسه في حاجة الى 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 الى, إلى يعني استدراك. قال المؤلف اذ الواجب الكف عن الميتة فقط. وذلك لا يتم الا بالكف عن الاثنتين معا بسبب الاشتباه. الكلام ده الغى الذي الغى ما سماه الشيخ وليد تنظيرا. قال وبذلك يتبين ان ما لا يتم الواجب الا به قد يكون فعلا كالطهارة للصلاة. وقد يكون كفا وتركا. لاننا سنعتبر ان النهج نوع من انواع الايه? الطلب. مش كده ولا لا? والاقتضاء. مش كده ولا لا? مش احنا بنقول ايه? الحكم الشرعي ايه? خطاب الله. المتعلق بافعال المكلفين على سبيل ايه? الاقتضاء. الاقتضاء ده بيدخل فيه ايه? الامر والنهي. صح? والامر الجازم وغير الجازم. والنهي الجازم وغير الجازم. يبقى اقتضاء. فالنهي اقتضاء. فهو امر. مش كده ولا لا? بس امر بالايه? بالترك. تمام? نعم. يقول وبذلك يتبين ان ما لا يتم الواجب الا به قد يكون فعلا كالطهارة للصلاة. وقد يكون كفا وتركا كترك اكل المزكاة في المثال المتقدم. وكذلك اذا اختلطت الاخت بالاجنبية. يعني مثلا على سبيل المثال. واحد مثلا في حي من الاحياء يعلم ان له اخت. او في بيت من البيوت يعلم ان هناك بنت رضعت. اخت في الرضاعة. ومش عارف اي البنات هي. يعمل ايه? يسيب الحي ده ما يتجوزش منه. او يسيب البيت ده ما يتجوزش منه. ويروح البنات كتير. مش كده ولا ايه? ما جاتش يعني على البيت ده. او الاسرة دي. وعلم انه مثلا امه ارضعت بنت. رضعت مشبعات. في هذه الاسرة مش عارف البنت دي ولا اختها مثلا. او البنت دي ولا بنت خالتها. مش عارف. يعمل ايه? زي الميتة والمزكاة. واخدين بالكم? نعم. قال زي بعد الواو زي. وبهذا يتبين ايضا ان النهي فرع عن الامر. نعم. الاقامة. طب ننزل نصلي ونكمل بعدين. ماشي?